إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد البئزر. هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها فيه بيان لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وكان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو المكث في المسجد بقصد التعبد لله عز وجل. الاعتكاف هو المكث واللبث والبقاء في المسجد بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف في المسجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أن يضرب له خباء في المسجد، خيمة، ليتمكن من الخلوة. فإذا صلى الصبح في يوم 21 دخل خباءه. والسنة للمعتكف أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 21، فيقضي هذه الليلة في صلاة وفي عبادة وفي ذكر وتسبيح لله عز وجل، ثم يدخل خباءه بعد صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب له الخباء فيكون فيه أوقات خلوته، ربما يصلي فيه وربما يصلي مع المسلمين، لأن صلاة التراويح والتهجد في جماعة لم تكن راتبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى الناس معه ليالي، ثم لم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يخف عليه مكان الناس وهم ينتظرونه. لماذا لم يخرج إليهم؟ خشية أن تفرض فيعجز الناس عنها. إذن السنة في المعتكف الذي يريد أن يعتكف العشرة أن يدخل الاعتكاف قبل غروب الشمس من يوم 20، وأن يخرج منه بعد غروب الشمس في ليلة العيد. هذا لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الاعتكاف، كما فاته الاعتكاف في رمضان مرة فقضاه في شوال، اعتكف في شوال 10 أيام. واعتكف في العام الذي مات فيه 20 يوما من رمضان. وتقول عائشة رضي الله عنها في هدي المعتكف: السنة في المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه، إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فهذه سنة في الاعتكاف، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، ألا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، إلا لقضاء الحاجة. فيضرب للإنسان المعتكف خيمة ويؤتى إليه بطعامه وشرابه، ولا يخرج من المسجد الذي يتعبد فيه إلا لحاجة الإنسان من البول والغائط أو لما لا بد منه كتحصيل الطعام والشراب إذا لم يأتي إليه أو الدواء أو نحو ذلك. أما ما يمكن أن يفعله غيره وما يمكن أن يستغنى عنه فلا يخرج المعتكف إليه. ما هي مقاصد الاعتكاف؟ أولا، التماس ليلة القدر. من أعظم مقاصد الاعتكاف في المسجد التماس ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وهي خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هو القيام؟ القيام معروف، القيام للصلاة والذكر والدعاء والتسبيح. من قام ليلة القدر، يعني من صلى ليلة القدر، من دعا الله عز وجل في ليلة القدر. هناك رسائل يتداولها الناس لها العجب، فترى من يكتب رسالة يقول: لا تلتمسوا ليلة القدر بين جدران المساجد أو بين أعمدة المساجد، التمسوا ليلة القدر في عيادة المرضى وفي إطعام المساكين وفي كذا وفي كذا. سبحان الله، هذه ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر. وهل قيام ليلة القدر يمنع من عيادة المرضى طوال العام؟ يمنع من تفقد المساكين والأرامل طوال العام؟ هل قيام ليلة القدر يمنع من سائر أعمال البر طوال العام؟ هذه ليلة فيها أعمال في المسجد، فيها اعتكاف في المسجد، فيها تعبد لله عز وجل وقيام ولو خارج المسجد. لكن أن يتعقب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بمثل هذه الرسائل، فهذا فيه تخطي للحدود. وهذا لا يعني أن من فعل فيها أفعال خير غير القيام لا يؤجر، لكن الفضل الوارد في هذا الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصد الأول من مقاصد الاعتكاف هو التماس ليلة القدر. ثانيا، علاج القلب، تحسين حالة القلب. القلب يحتاج إلى صيانة، إلى حالة تحسين، إلى تصفية، إلى تخلية وإلى تحلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويستعان على إصلاح القلب بإصلاح الجوارح، ويدل على صلاح القلب صلاح الجوارح، وليس أحسن في هذا من بقاء المرء في المسجد معتكفا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ليس أقوم ولا أحسن ولا أجود في إصلاح القلب من بقاء المرء معتكفا في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا الحفاظ على الصيام مما يفسده. من مقاصد الاعتكاف الحفاظ على الصيام مما يفسده. معلوم أن الصيام مراتب، فمن الناس من يصوم عن الطعام والشراب ويفتح لنفسه المجال فيما سوى ذلك من المحرمات، ومن الناس من يصوم بجوارحه عن الحرام ولا يزال قلبه متعلقا بغير الله، لا يزال القلب فيه شيء من الحقد والحسد والغل والمرض والعجب والكبر وغير ذلك، ومن الناس من يصوم قلبه عن كل هذا مع صيام الجوارح وصيام البطن والفرج. المعتكف يريد أن يصل بصومه إلى أعلى الدرجات، يريد أن يحصل صياما هو جنة، يعني وقاية من المعاصي والذنوب في الدنيا، ليكون جنة أي وقاية من النار في الآخرة. يريد أن يحصل صياما في أعلى الدرجات، فمن مقاصده في الاعتكاف أن يحسن حالة الصيام، أن يرتقي بصيامه، أن يحافظ على صيامه مما يفسده. رابعا تعلم الزهد. والزهد هو ألا ينشغل الإنسان بما لا ينفعه في دين ولا في دنيا، ألا يغلب الحرام صبره، وألا يشغله الحلال عن شكره. هذا يكون زاهدا، الذي لا يغلب الحرام صبره والذي لا ينسيه الحلال شكره هذا زاهد. الذي يستغني عما في أيدي الناس ولا ينظر لما في أيدي الناس ولا يتعلق قلبه بما ليس في يده هذا زاهد. الذي ينفق ما في يده مع أنه يمسكه، يملك من الدنيا كثيرا لكنها لم تتغلغل في قلبه ولا تملك قلبه هذا زاهد. فيأتي الإنسان إلى الاعتكاف فينام على الأرض ويأكل ما يقدم له، هذا يتعلم الزهد. يستغني عن صحبة فلان، يبتعد عن الأهل عن الأولاد عن الزوجة، يبقى وحيدا في خيمة منفردا مع الله يناجي ربه، هذا يتعلم الزهد. فالاعتكاف مدرسة من مدارس الزهد، والزهد سبيل من سبل محبة الله للعبد، كما في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. خامسا من مقاصد الاعتكاف تقوية الإخلاص. الخلوة أحسن معونة على تحصيل الإخلاص في القلب. قد تكون العبادة الجماعية أمام الناس فيها معونة على القيام وعلى غيره من العبادات، لكنها من ناحية أخرى قد تصيب الإخلاص في مقتل، ويتسلل الرياء إلى القلب دون ما يشعر الإنسان، وهو خفي أخفى من دبيب النمل. لكن الإنسان في الاعتكاف إذا قضى صلاته مع إخوانه دخل خيمته، دخل مكانه، أخذ جانبا، بقي مع الله عز وجل وحده لا يراه إلا الله، لا يسمعه إلا الله، يراجع نفسه، يحاسب نفسه، يناجي ربه، يدعو ربه. فالاعتكاف إذا تحقق فيه الخلوة فهو مدرسة من مدارس الإخلاص، تعلق بعمود الإخلاص. سادسا الاعتكاف مدرسة من مدارس الصبر، فمن مقاصد الاعتكاف تعليم الصبر، تعلم الصبر، أن يتعلم الإنسان الصبر، كيف يصبر على فراق زوجته وعلى فراق شهوة فرجه وشهوة بطنه وصحبة فلان وفلان، كيف يصبر على فطام نفسه؟ وهذا المقصد السابع من مقاصد الاعتكاف، حان وقت الفطام. هناك عادات كثيرة تعود عليها كثير من الناس، فمن الناس من تعود التدخين لا يستطيع أن يفارقه، بمجرد أن يؤذن المغرب يدخن، يظل يدخن حتى يؤذن بالفجر. من الناس من تعود أطعمة معينة، أشربة معينة، صحبة معينة، كلاما وهزرا ولغوا ورفثا وغيبة ونميمة وما إلى ذلك، تعود على هذا لا يكاد يستطيع أن يفارقه. إذا دخل الاعتكاف انقطع كل هذا. النفس كالطفل، إن تفطمه شب على، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فأنت في الاعتكاف تقوم بعملية فطام للنفس عن هذه العادات التي تعودت عليها النفس في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما لا يقدمك إلى الله عز وجل. فالاعتكاف من مقاصده فطام النفس، من مقاصد الاعتكاف فطام النفس. ثامنا من مقاصد الاعتكاف تحقيق الخلوة بالله عز وجل، ومعها من مقاصد الاعتكاف عكوف القلب على الله سبحانه وتعالى، بحيث لم يعد يحب غير الله، لم يعد يأنس بغير الله، لم يعد يرجو غير الله، لم يعد يخاف غير الله، لم يعد يطلب من غير الله سبحانه وتعالى. قلب عكف على الله عز وجل وحده، لم يعد يتعلق بالدنيا ولا بما فيها، ويسأل الله في كل شيء واضعا أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قلب عاكف على الله سبحانه وتعالى، هذا من مقاصد الاعتكاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو، وكانت هذه هي البداية. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يحب الخلوة مع الله في التعبد لله سبحانه وتعالى. ما هي أعمال المعتكف إذا كانت هذه هي مقاصد الاعتكاف؟ فما هي أعمال المعتكف؟ رأس أعمال المعتكف ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر الكامل الذي يشمل القلب واللسان والجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المقصود بالذكر هنا الذكر الكامل الذي يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح. ومن أعظم ما يذكر به رب العالمين سبحانه وتعالى الصلاة. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، صلي وأنت في اعتكافك، إذا كانوا يصلون في جماعة فصلي معهم، إذا خلوت بنفسك في خبائك فصلي وحدك. ومن ذكر الله عز وجل في الاعتكاف قراءة القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. واعلم أن فضل الله عليك عظيم حيث أذن لك في أن تقرأ كلامه وفي أن تتكلم بكلامه سبحانه وتعالى. فحسن ثيابك وتوضأ وتطهر واستقبل القبلة وانظر في مصحفك أو اقرأ من ذاكرتك واستجمع همك لتأمل كلام الله عز وجل واستحضر قلبك وأنت تقرأ كلام الله ونظف قلبك قبل كل هذا ومعه وبعده من كل ما يغضب الله بتوبة نصوح تصفي قلبك ليدخل إليه كلام الله سبحانه وتعالى وليصل إليه وعظ كلام رب العالمين سبحانه وجل في علاه. فإن الذنوب تحول بين القلب وبين التأثر بالقرآن. فمن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن وأكثر من تدبر القرآن، وكثرة القراءة لها فضل والتدبر له فضل. فإن شئت أن تختم فاختم، وإن شئت أن تجعل ختمة تلاوة وختمة أخرى للتدبر واستطعت أن تفعل هذا فافعل. وإن أردت أن تستعين ببعض إخوانك لقراءة ختمة بينك وبينه، أحدكما يقرأ والثاني يسمع ثم بالعكس، فافعل وكن مع القرآن. ومن ذكر الله عز وجل ما جاء في الأذكار في السنة، ومن أحسن هذا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من هذه الكلمات، بدل من الجلوس مع فلان وفلان والكلام في كذا وكذا، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكررها. ومن ذلك الاستغفار، الاستغفار المطلق، الاستغفار كما وكيفا، الاستغفار لفظا ومعنى. استغفار لفظا يعني يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي. الاستغفار لفظا. الاستغفار معنى يعني الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كذا غفر له، من فعل كذا غفر له، مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهكذا هذه الأعمال، ابحث عنها، فتش عنها واعمل بها وقلها طلبا لمغفرة الذنوب، طلبا لمغفرة الذنوب والمعاصي. هذا الاستغفار معنى. ومن ذكر الله عز وجل وأنت في اعتكافك كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسى كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وفي النهار وفي الليل وفي كل وقت وفي كل حال. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. فهذا الفضل العظيم يفرط فيه كثير من الناس. الكلمة التي تقولها لفلان فيما لا فائدة فيه ضع مكانها: اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ضع مكانها: سبحان الله العظيم وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ضع مكانها: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهكذا أيها الإخوة الكرام. ثم حضورك الصلاة في جماعة والحفاظ على السنن. من الغريب أن يكون المرء معتكفا في المسجد وتفوته تكبيرة الإحرام في أكثر الصلوات. فإذا فاتت تكبيرة الإحرام وأنا في المسجد فمتى أدركها؟ متى أحصلها؟ ينام في المسجد ولا يدرك تكبيرة الإحرام، عجب، سبحان الله. الحفاظ على تكبيرة الإحرام، الحفاظ على الوضوء في أغلب الأوقات، إذا قضيت حاجتك توضأ واجلس على وضوء، إذا نمت فنم نم على وضوء، إذا قمت من النوم فتوضأ. الحفاظ على تكبيرة الإحرام وراء الإمام، الحفاظ على الصفوف الأول خلف الإمام، الحفاظ على السنن الرواتب التابعة للفرائض، الحفاظ على النوافل المستقلة كصلاة الضحى وقيام الليل، الحفاظ على النفل المطلق الصلوات المطلقة التي لا هي تابعة للفرائض ولا هي نوافل مطلقة مستقلة بنفسها، لا هي مستقلة بنفسها، حافظ عليها واجتهد فيها. هذه أعمال المعتكف، هذه أعمال المعتكف. فما هي الأعمال التي ينبغي على المعتكف أن يحذر منها؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاحذر من سموم الاعتكاف. ما هي سموم الاعتكاف؟ أولا، فضول الكلام. فضول الكلام يعني الكلام الذي لا ينفعك في أمر الدين ولا الدنيا، الكلام الذي لا منفعة فيه في أمر الدين والدنيا فهو من فضول الكلام، يعني كلام زائد ولو كان مباحا، فإن فضول الكلام هو البوابة التي يدخل منها المرء على الكلام الحرام. وأكثر خطايا بني آدم في اللسان، واللسان صغير جرمه عظيم جرمه، حجمه صغير لكن جريمته عظيمة، وفضله أيضا عظيم إذا استغله الإنسان فيما أمره الله عز وجل به وفيما أذن الله فيه. فلا تغفل عن هذا. يقول عطاء رحمه الله، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، يقول: إياكم وفضول الكلام، فإن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام. عطاء تابعي، يعني من الذين كانوا قبلهم؟ الصحابة. ثم فسر فضول الكلام، قال: وكانوا يعدون فضول الكلام ما سوى القرآن والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتكلم المرء في أمر دنياه بحاجته التي لا بد منها. ثم قال: أتنكرون أن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ أتنكرون أن على كل واحد منكم رقيب عتيد على اليمين ورقيب عتيد على الشمال؟ أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته يوم القيامة التي أملاها صدر نهاره أن يكون أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا؟ أما يستحي؟ فما الداعي إلى كثرة الكلام؟ فضول الكلام. صلينا الليلة ورجعنا إلى الوراء، فإذا بالمعتكفين لا يتكلمون إلا في الإمام الفلاني قرأ كذا، وفلان أطال، وفلان قصر، وفلان يطيل السجود، وفلان ننام خلفه، وفلان نستيقظ خلفه. وما فائدة هذا الكلام؟ وما الذي يجرك إلى هذا الكلام؟ ثم إذا خرجوا عن هذا دخلوا في الأكل والطعام، الأكل كان فيه كذا وسيكون فيه كذا، فإذا خرجوا من الطعام والكلام خرجوا إلى سيرة فلان وسيرة فلان، ثم خرجوا إلى النظام العام وإلى النظام الخاص، يتكلم هذا في كل شيء وذاك في كل شيء. ثم إذا نشر له هذا الكلام يوم القيامة ليسأل عنه، فماذا يقول عن الله عز فماذا يقول عنه لله عز وجل؟ فضول الكلام سم من سموم المعتكف. المعتكف سم يعني يقتل، يميت. يحضر الإنسان يترك أهله وبيته وعمله ليبقى في المسجد ثم يبحث عن حسنة بعد ذلك وراء هذا الاعتكاف، يراها هباء منثورا بسبب كثرة الكلام، احذر من هذه. هذا أولا فضول الكلام. ثانيا فضول الطعام. اجعل طعامك بقدر ما يعينك على الطاعة، اجعل طعامك بقدر ما تستعين به على القيام وعلى الصيام وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما زاد عن ذلك من الطعام فهو فضول زائد يورث الكسل في البدن والخمول في الفكرة وقعود الأعضاء عن العبادة وعدم التفكر والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى وعدم الشعور بلذة الطاعة. فلا تنشغل بفضول الطعام. كان أبو الوفاء ابن عقيل حفاظا على الوقت يقول: إني لأحافظ على وقتي غاية جهدي حتى إني لأختار سف الكعب وتحسيه بالماء عن الخبز لتفاوت ما بينهما في المضغ. أظن هذه درجة عالية، يعني ربما لا نستطيع أن نلحق بغبار مثل هذا فضلا عن أن نلحق به، لكن إن كان لابد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. واعلم أن من أفضل السحور للمؤمن التمر. ولا تجهد نفسك بكثرة الطعام. فضول الطعام لا يفيدك في اعتكافك. إذن السم الأول فضول الكلام، الثاني فضول الطعام، الثالث فضول المخالطة، الكثرة في الصحبة والأصحاب والجلوس معهم والتجمع معهم والكلام مع هذا ما هو بوقت لهذا الأمر. يكفيك أن تجتمع معهم على الصلاة وأن تجتمع معهم على الطعام عملا بسنة الاجتماع على الطعام، ثم بعد ذلك كن مع الله وحدك. ابحث عن قلبك، فتش عن قلبك، كيف تبحث عنه وأنت في مجموعة من الناس؟ فكثرة الاختلاط سم من سموم الاعتكاف، يجعلك لا تشعر أصلا بفارق بين الاعتكاف وبين العمل. في العمل اختلاط مع الناس، وفي الاعتكاف اختلاط مع الناس، مع الناس ليل نهار، صحبة ليل نهار، كلام ليل نهار. فمتى يشعر المرء بالفارق بين البيت وبين الاعتكاف، بين الشارع وبين الاعتكاف، بين المسجد وبين الاعتكاف؟ عندما يتخلص من هذا. رابعا السم الرابع القاتل فضول النوم. فضول النوم عجيب أن ترى المعتكفين الذين تفرغوا للاعتكاف، يعني هم أصلا أخذوا أجازة من الشغل ومكثوا في المسجد، يصلي الواحد منهم الفجر ولا تجدوه إلا ملتفا نائما في الفراش، حتى الأذكار لا يحافظ عليه، البقاء في موضع الصلاة أو في موضع الذكر إلى أن تطلع الشمس ويصلي الضحى ليسرع الكرة ويعظم الغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها. إذا كان لا يحصل هذا الفضل وهو معتكف في المسجد فأين يحصله؟ متى يحصله؟ أين ومتى؟ بسبب النوم. وينام بعد الفجر ويظل نائما إلى الظهر لا يصلي الضحى، وبالكاد لا نستطيع أن نوقظه لصلاة الظهر إلا بصعوبة، ولما يقوم ويستفيق يكون الصلاة قد أقيمت في صلاة الظهر. هذا يقع فيه بعض إخواننا في الاعتكاف، فكان النوم بالنسبة له قاتلا للوقت، ثم إذا صلى الظهر عاد فإذا به نائم أو يتحدث مع المجموعة. يعني إما أنه يجهز على اعتكافه إما بالنوم وإما بالاختلاط والكلام الكثير.
وهل سلطت على اعتكافك لتقتله؟ إن هذا لشيء عجاب، لماذا جئت هنا إذن؟ لماذا أتيت وأنت تفعل بنفسك هذا؟ أخي الحبيب، نحن بحاجة لغير هذا من أنفسنا، إن قلوبنا وأنفسنا تحتاج منا غير هذا، لنصلحها ونقومها ونأخذ بها نحو الطريق المستقيم. ثم بعد ذلك فضول النظر، النظر إلى فلان يلبس كذا، فلان يأكل كذا، فلان يصلي كذا. كن مع نفسك، حاول أن تصطنع لنفسك شيئا من العمل مصطنع في هذا الوقت إن صح التعبير، كأنك لا ترى ما حولك، كأنك لا ترى إلا عبادتك. نعم، لو وقع أمامك شيء من المنكر غيره، لو احتجت إلى أن تأمر بالمعروف فأمر، فهذا من صميم العبادة التي أمرنا الله تعالى بها. أما ما سوى ذلك، أن يزول نظر الإنسان في كل شيء حوله بقصد النقد وفقط يضيع بذلك وقته وجهده، فإنه يحصل في الاعتكاف نتيجة راسب. إنما نريد اعتكافا 100%، نريد اعتكافا 100%، فيكون بالإقبال على الله عز وجل، بالتخلص من هذه السموم. ومما يعين على ذلك أن يكون هاتفك هادفا، الهاتف الهادف، فلا تستعمله إلا فيما ينفعك. أما شغل الوقت بتصفح الرسائل والمواقع والنظر فيها والاتصال على فلان والاتصال على فلانة والكلام بالساعة في التليفون، فأين هذا من كون عائشة رضي الله عنها إذا كانت معتكفة تدخل البيت لحاجتها وتمر على المريض فلا تكاد تسأل عنه؟ أين هذا من قولها في أن السنة في المعتكف ألا يشهد جنازة، مع ما في الجنازة من الفضل العظيم، ولا يعود مريضا، مع ما في عيادة المريض من الثواب الجزيل؟ أين هذا؟ وهل هذا يكون اعتكافا بالمعنى المقصود الذي نريد أن نحصله من مقاصد الاعتكاف؟ حاول بقدر الإمكان أن تتخلص من الهاتف الضار، فإن هذا يضاف إلى سموم الاعتكاف، فإن هذا يضاف إلى سموم الاعتكاف. واجعله هادفا بقصد المصلحة التي لا يستغنى عنها فقط، حتى تحصل اعتكافا 100%. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الأيام نشعر بموجة من الحر الشديد، ولا ينبغي أن يفوتنا في مثل هذه الموجات من الحر أو البرد في الشتاء أن نتذكر حر جهنم وأن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ بالله من النار. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم اشتكت إلى ربها عز وجل فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فأشد ما تجدون من برد الشتاء من زمهريرها، وأشد ما تجدون من حر الصيف من سمومها. فإذا رأيتم الحر يا إخواني فلا تشغلوا أنفسكم بسب الجو وسب الحر والكلام في مثل هذا. يعني بعض الإخوة بفتح التليفون لقيته كاتب رسالة يقول: وبعدين في الجو ده، وهل الجو يخلق نفسه؟ هذه تذكرة من الله عز وجل لنا، فإذا رأينا ذلك سألنا الله ودعونا الله وسألنا الله الجنة واستعذنا بالله من النار، فلا تفوتوا الاستفادة من هذه المناسبات ومن هذه الأحوال الكونية التي يسيرها الله عز وجل كيف يشاء. فإذا كان هذا الحر الشديد نفس من جهنم، فكيف بجهنم؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وسائر المسلمين على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، واكتب لنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب لنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لها وسلمها لنا وتسلمها منا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير وبر ورحمة وبركة على الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.